لدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا في الطريق كتبت رسالة لكني لم أستطع أن أسردها فاختصرتها وأبعثتها تغريدة عبر تويتر. إذا صعدت المنبر يوم الجمعة أخاف. إلى الآن منذ أن كنت طالبا في الجامعة أخطب الجمعة، لكن هيبة المنبر ومكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخيف جدا. من نحن وماذا سوف نقول وما هي مكانتنا، وهل يليق بنا أن نصعد هذا المكان ونحن مهما كانت الخطبة لو خاطبها ألف مرة. أما إذا جئت إلى محاضرة لا سيما إذا كانت فيها ملمح فكري لا أخاف ولكن أقلق، كما كنت أقول للتو لأستاذنا الدكتور عمرو شريف، كيف توازن بين الوقت ومراعاة الشريحة الاجتماعية بتنوعها في العمر والثقافات، وفي نفس الوقت الصدق في العطاء؟ هل سأكون موفقا؟ هل سأوصل الرسالة صحيحة؟ هل سأبدأ بالأولويات؟ هل هذه الهلات كلها جعلتني أرسل الرسالة؟ قلت لهم يا أخوان أدعوا لأخيكم بالتوفيق، الله يخليكم. أكيد مو الكل مشاركني تويتر، وأكيد مو الكل عنده تويتر، لكن على الأقل سمعتوني الحين، فاللي ما دعالي يتمنى لي بالنية على الأقل، لأن النية الطيبة تنفع، صح ولا لا؟ واللي ما يبي يطلع برا بسرعة الحين، مو معقولة ما تحبون الخير لأخوكم، صح ولا لا يا شيخ؟ العادة في المحاضرات نبدأ بالتعريف. محاضرة الذات بين ثنائية الانبهار والاحتقار، لكن لن أبدأ لا بتعريف الذات ولا الانبهار ولا الاحتقار، إنما سأبدأ أولا، نسيت نظارتي مالت القراية، سأبدأ برواية. سأبدأ برواية. بالإجماع 2007 حاز الروائي النيجيري الكبير، الآن بلغ تقريبا من العمر 75 عام تقريبا، حاز على جائزة البوكر الأدبية الراقية جدا، وبالإجماع 2007. هذا الرجل الأديب الذي رواياته تعتبر عالمية، والتي يقول عنها الأفريقي مانديلا أنه في سجنه هذه الروايات أسقطت عنه جذر الحجز وأعطته آفاقا كثيرة، يعني كان صاحبه في السجن. الروائي النيجيري أشينو أبيشي، هذا الرجل ألف رواية تحت عنوان عندما ينهار كل شيء. عندما ينهار كل شيء، رواية قديمة من أعظم رواياته، صغيرة لكن جميلة، ترجمت سنة 1958 إلى الإنجليزية. يحكي هذا الأديب الروائي قصة قبيلة في بداية القرن الماضي. يحكي لك في هذه القصة عن هذه القبيلة تفاصيل حياتها اليومية، ما تحب ما تكره، التقاليد، العادات، نظم الحياة، الأساطير، العبادات، ما تقدره، ما تزدريه. يأخذك بسياحة طويلة تفصيلية لهذا العالم، حتى إذا ما تمكن منك وتصورت القبيلة بتفاصيل حياتها وكنت جزءا منها، بدأ يسرب لك المعاني أنه لا يمكن أن تفهم قبيلة معينة إلا أن يكون لها معنى من خلال منظومتها الثقافية الكاملة، وأن هذه المنظومة الثقافية الكاملة تعطيها اعتداد بالذات والتماسك بالهدف المشترك والخوف على الكيان الكلي، وتجعل عندها ممانعة. فبدأ يتكلم ويعطيك هذا المعنى، ويقول بأن أخذ أي مقطع من القبيلة في غير سياقه الدائرة الواسعة سيفهم خطأ، حتى لو كان هذا المقطع أو المشهد أو الموقف أو التقليد في نظرك مزريا أو ضعيفا، ويقارن بين هذه القبيلة والقبائل الأخرى. ثم بعد أن ينتهي من ذلك كله يقول لك أن أمير القبيلة ورئيسها وزعيمها أوكونو يملك فتاة بنتا وفتى. الفتاة قوية الشخصية، عبقرية الفؤاد، متسعة الأفق، حريصة على قبيلتها، متأثرة بوالدها، شخصية فاعلة وحريصة على المجموع العام وعلى مستقبل القبيلة. لكن بالمصيبة في الولد، الولد ضعيف الشخصية، ليس بذاك مع أبيه وقبيلته وانتمائه. هل غيرة من أخته؟ هل طبع فيه؟ لا يتكلم عن هذا الموضوع إلا أنه يعطيك هذا البعد. وتمضي الأيام ويأتي المبشرون الأجانب الأوروبيون الغزاة بدين جديد، يأتون بدين جديد، ويأتي وراء المبشرين المستعمرون بثياب الثقافة والإنسانية وحقوق الإنسان. يتعاول معهم الأب، وتحذر منهم الأخت، وتفطن القبيلة إلا أن هؤلاء ليسوا من أصحاب النوايا السليمة، ولم يكن قصدهم إنقاذ أو تحضير، إنما لهم مآرب أخرى. الولد لا يندمج في المستعمر الجديد، ويكون مع المبشرين ويقنعونه بأن سوف نأتي لك بالسلام وبحقوق الإنسان، فيمشي هو في الأمام ومن ورائه المبشرون ببنادقهم. الأب يجن جنونه، ما الذي حصل للولد؟ يمنون هؤلاء الولد بأنه سيكون الزعيم الجديد الذي سيغرس الاستنارة وحقوق الإنسان والسلام والديمقراطية وفكر التنوير والليبرالية وكل هذه الكليتشات السريعة التي توزع علينا وتأتي وكانت وزعت على غيرنا، ورأينا المصير، إلى أن يقع الفأس بالرأس فيتمكن المستعمر من القبيلة، ويكون هذا الإنسان أشبه ما يكون بدمية بأيد أولئك الذين استعمروا البلد واستعمروا العقول واستولوا على الثروات. هذه القصة الموجزة هي اختصار محاضرتي، لأن الانبهار يؤدي في المعادلة إلى الانصهار في الآخر، والانصهار سهم يؤدي إلى الاندثار. انبهرت، تعطلت ملكات النقد والفرز والفلاتر والتصفية، تذوب فيه فتفقد شخصيتك وتستسلم. هذه المعادلة كلها. لكن هل المسألة بهذه البساطة؟ لا أعتقد. أنا أيضا فأقول الهدف والقصة التي ذكرها أشونو أبيتشي النيجيري تعطينا معنى واحد، ألا وهو ما سماه العقاد بالهوية الواقية، وليس الهوية التي تظل رمزا يفخر فيه الإنسان كتاريخ أو مجرد بصمة يفرز عن الآخرين المشاركين له في الحياة. لا، هوية واقية. من ماذا؟ سيأتي الكلام. الانبهار غير الإعجاب. الناس تعجب بفنانين، بلاعبين، برموز سياسية، برموز تاريخية، بأبطال، بمنجزين، تبهى. يعني كل الناس تبهر بواحد اسمه مارادونا، عفوا تعجب. الإعجاب يخليك تفرز بين ما هو صح وخطأ. والله يا أخي لاعب ممتاز ومهارة ما بعدها مهارة، وتشهد له بما هو به من ملكات ومهارات. ولكن تقول يا أخي لكن سافل، عنده بنت في الحرام وساقط في المخدرات، وحتى لما كان رئيس المدرب منتخب أي فريق هو الأرجنتين في الدوري النهائي العالمي، قال لإن فاز فريقي لأخرج عريانا من جمالك. زين يعني شيء يفشل. المهم فالانبهار غير، الانبهار سنأتي عليه، هذا إعجاب وتقدير. الانبهار قد يكون بصري، الانبهار قد يكون سمعي، الانبهار قد يكون حسي. الانبهار يكون بماذا؟ يكون دائما برموز ومشاهير. ولماذا؟ يكون إما بأعمال ومنجزات قام بها هذا الشخص العظيم أو المشهور أو الرمز، وأما بقيم وصفات شخصية ومواهب ذاتية لهذا العظيم، وأما بما خلفه في التاريخ يشهد له الناس من آثار، وأما بانبهار بالتقنيات المعاصرة التي لها بعد آخر هو التأثير بالإبهار بأدوات يعرفها أهل الإعلام. المنبهر قلنا ينصهر، انبهار انصهار. المنبهر به إن ما كان عنده قيم ويغلب المصلحة على المبادئ ويحب أن يستفيد من هذا الانبهار، إيش يسوي المنبهر به؟ هذا في البداية يستشعر هذا الانبهار اللي يبدأ بالإعجاب والجاذبية وغيره، ثم يستصغر الآخرين يتعالى. هذا موجود ترى حتى في يعني البيئات كلها، ربما حتى في البيئات المتدينة الشيطان له مداخل. ثلاثة، يبدأ يحتقر الآخرين، لا يسمع من أحد، لا يتقبل الحق، يرد كل شيء. هذه من خطورات الانبهار في المقدمة اللي نتكلم عنها. لاحظ الانبهار في المعاملة عندنا شنو نتيجتها. في شركة طيران خليجية، ما بأذكر حكومية أو شركة خاصة، بس شركة طيران ضخمة، جيء لها بخواجة أوروبي يعطونا 40,000 في السنة، مضى بهذه الشركة إلى درجة الانهيار ومن انهيار إلى انهيار ويأخذ 40,000 بالشهر. قاموا الجماعة جابوا واحد عربي، مش خليجي، عربي، ويعطونا 28,000. طيب ليش؟ وارتقى بالشركة بعد الانهيار والخسائر إلى تطور نوعي وسريع في إنقاذها، وربما في السنين الجاية في تطويرها. ليش؟ لماذا أنا عندما أكون في المطار وأقدم جوازي العربي يقعد يدربك معي، ولما نطلع له جوازي الأجنبي يبدأ شوية صاحب يختم صح ويمشي؟ لماذا عندما أطلع البطاقة التعريف في السيارة إذا كانت عندي جنسية البلد مش ماشية، وإذا طلعت أي جنسية عربية وإذا طلع جنسية الأجنبية صار له مكانة؟ في دلالات لهذا الشيء في قضية القناعات واللي تدخل في أحد درجات الانبهار. الانبهار في الميزان، هل معقول إنسان يرى ما هو مبهر ولا ينبهر؟ هذا بليد ولا يحس أو ليس بنابه. لابد أن تنبهر، لابد أن تنجذب. في البدء كانت الدهشة، وإلا لما فكر الإنسان وتأمل، هكذا قال الفلاسفة. الانبهار في الميزان كما قلنا لن نتوقف عند المصطلح النوعي. قاعدة، التميز يقدر ويحترم، التميز يقدر ويحترم. نبي نتكلم يا بنات يا شبابنا قبل أن نجي النماذج التطبيقية على الجوانب المقبولة في الانبهار. واحد، الإعجاب بالصنعة أياً كان هذا الإنسان الصانع. ولما يتكلمون عن عجائب الدنيا السبعة في آلاف العجائب، ونحن حتى في الدين نقف معه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما جلسنا مع أستاذنا في التفسير الدكتور حسن فرحات كل المفسرين يقولون فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو أكثر المفسرين المعنى الدارج النعم، لكن يا جماعة سياق الآيات يأتي أحياناً في الكلام على خلق الله العظيم، ثم تقول لي لا، أيضا من المعاني، ويسند إلى العلامة الهندي الفراهي، أكد على معنى الشيء العجيب والخلق العظيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الإيمان بالصنعة. ثم نبحث نحن في ديننا من الإيمان بعظمة الصنعة إلى من؟ إلى من صنع. اثنين، التقدير والاحترام للصانع على ما فعل. يعني أنت تدهش من الأهرامات يا جماعة، أعجوبة إلى الآن تدرس. بأي زمن؟ اليوم أنا قاعد مع واحد يراويني قبل فترة عن عبقرية السومريين الطبية والفلكية بأي تاريخ؟ فإحنا يجب أن نشهد للحاضر والغائب، وهذه قضايا موضوعية ليس لها علاقة لا بدين ولا بملة ولا بانتماء. من إيجابيات الانبهار الشعور بأهمية الآخر، لأن عنده إضافة في الكون أيا كان هذا الآخر بغض النظر عن جنسه. المهم الشعور بالدور الرابع، الشعور بالدور التكاملي للإنسانية. هذا يقدم إبهارا طبيا، وهذا يقدم إبهارا عمرانيا، وهذا يقدم إبهارا إداريا، وهذا الاختلاف في الإبهارات المختلفة يؤدي إلى التكامل، إما في الزمان وإما على امتداد، أما في الزمن الآني وإما على امتداد الزمان المقبل. الانبهار يعلمنا أهمية المحاولة والخطأ والتجارب في ميادين الحياة المختلفة، وتطرد عنا اليأس والتكاسل. ستة، الانبهار في أي صنعة تدل على أن كل ما يحلم به الإنسان ويفترضه ممكن أن يكون موجود. محمد حسنين هيكل السياسي الخطير قطع نظر عن من يوافقه ومن يختلف معه، عندما رجع من موسكو قبل 20 سنة أو أكثر، سأله الصحفيون والمفكرون في مصر كيف الحال؟ قال جمد المجتمع وستسقط هذه المملكة. قال لماذا؟ قال لأنه مات الحلم عندهم، خلاص الواحد صار بآلية مغلقة يريد أن يعمل ويأكل ويؤمن رزقه ويعيش في قصة يوم الصغيرة المغلقة، مات الحلم والتطلع. الانبهار يفتح لنا آفاق الحلم، ونحن نشوف اليوم من تفجير الذرة، من الزراعة فوق الماء، الوصول على الكواكب، تكنولوجيا الاتصالات، شيء عجيب. انبهارات تجعلنا نعيش في عالم الممكنات التي نريد أن نطورها وفق سنة الله سبحانه وتعالى في تسخير الكون للإنسان بتعريفه لمبدأ السببية ولخصائص الأشياء. وللانبهار فوائد كثيرة. الجوانب المرفوضة في الانبهار، واحد، أنا إيش راح أسوي؟ ما راح أجيب الأمثلة ثنائية، راح أجيب الأمثلة بعدين وأنتوا ركبوها بعقلكم على أي عنصر. يعني أنا أذكر عنصر ومثال، يعني مثلا خليني أجيب مثل أخرته يمكن ما أحصله. لما ذكرت الانبهار بصنعة بالصنعة وتقدير الصانع، ذكرت أبيات أحمد شوقي التي مدح فيها بديوانه لشامبليون. شامبليون منو؟ من اسمه معروف وين؟ ها؟ قطري ها؟ يستحيل. شامبليون فرنسي، هذا الرجل العبقري الذي فك لنا لغز حجر رشيد 1842 توفي، 1790 ولد، يعني بعد ما جاء نابليون وغزا مصر وسرق حجر رشيد أو أخذه وذهبوا يدرسونه 10 سنوات وأكثر هناك، والإنجليز كانوا ينافسونهم لأن كان على 3 لغات، الهيروغليفية ولغتين، فبالمقارنة والحروف والقياس والأشباه والنظائر فك اللغز، فأعطانا شيء عظيم شامبليون. لذلك شوقي قال في قصيدته مطلعها: في الموت ما أعيا وفي أسبابه، كل امرئ رهن بطي كتابه. الأقدار معروفة، في الموت ما أعيا وفي أسبابه، كل امرئ رهن بطي كتابه. ويمضي ملك وأمير الشعراء في قصيدته إلى أن يأتي إلى شامبليون، كيف سوى؟ كيف أعطانا تاريخ الفراعنة؟ أكلهم، طعامهم، تاريخهم، زواجهم، ملوكهم، صراعهم، عبادتهم. ثم قال: أفضى، عن شامبليون، أفضى إلى ختم الزمان ففضه، وحبى إلى التاريخ في محرابه وطوى القرون القهقرة حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه. شوف العبقرية يا شيخ، شوف العبقرية. الدكتور عمرو شريف أمس أهداني كتاب من تأليفه، وأكيد ما راح يهديكم كله لأنه بالتالي لازم يستدين من المكتبة من دار الشروق الدولية، اللي هو دكتور الطب، طب مصر القديمة، فقط عن الفراعنة دكتور ولا غيرهم الفراعنة. بعدين شوقي، مين شوقي يا جماعة؟ شوقي، شوقي والمتنبي، احفظ الديوانين وانسى الباجي، مو صحيح طبعا. وانا جاي بالسيارة احيانا الواحد يا جماعة ما اودي استطرد، تيجي على بالك ابيات لا تدري لماذا جاءت، لان الانسان له عقل باطن وعقل ظاهر وكوامن. يعني ما الذي ذكرني بابيات ابو العلاء المعري في كتابه سقط الزند؟ السقط الشرر اللي يطيح من الزند القدح، هذا من شبابه كان يوم كان شكاك. عللاني عللاني فان بيض الاماني فنيت والظلام ليس بفاني. مو اعمى انت، ناسيتما وداد صديق او حبيب فاجعلاني من بعض من تذكراني. رب ليل اجمل من الصبح وان كان اسود الطيلساني، هرب النوم من عيوني فيها هرب الامن من فؤادي الجباني. يقول شوف الروعه، يقول ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني. شبه الليل بفتاه وشبه النجوم بقلاده. ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني، هرب النوم عن عيوني فيها هرب الامن من فؤادي الجباني. شنو هذا؟ وقصيده طويله، شو اللي ذكرك فيها ما تدري؟ خلونا مع الانبهار. شامبليون هذا قاعد اقول لكم الانجاز، احد انا ليش احد اسباب الانبهار تعطل الذهن من الالتفات للتاريخ وتجعلك تحتقر ذاتك وعطاءاتك وانجازاتك وتنكفع على ما اعطاه الاخر الذي انت به منبهر، فتكون محتقرا لذاتك وتعمى عن الرؤيه النقديه. لاحظ هذه القصيده تذكرنا باثنين، واحد اسمه ابن وحشيه في القرن الثالث ايام الكندي، والثاني اسمه ابن الدريهم. احنا يا جماعه اللي زايريننا عندنا ابراهيم الدريهم، هو كان دفاع منتخب الكويت ايام احنا كنا شباب، وكان دفاع نادي الكويت زين، وانا الوالد كان يشجع نادي الكويت، ومن ثم كان الذاكره محفوره باسمه وكنت معاه طبعا. البر الوالدين لازم تشجع النادي اللي شجعه، صح ولا لا؟ الكندي اول من كتب في علم التعميه، يسمونه علم التعميه وعلم الشفره والغوامض، ووضع اعظم منهجيه في التاريخ في استخراج المعمى، كسر الشفره المعميات عن طريق طريقه كميه اللي يجي مراتب الحروف، وطريقه كيفيه تنافر وائتلاف الحروف. ما نبي طيب. ابن وحشية النبطي له كتاب اسمه الفلاحة النبطية مشهور فيه، لكن كتاب المشهور شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام، ويقصد الأقلام هنا اللغات، عنوان كتاب اللي عنده ذكر 81 قلم، يعني لغة يتكلم عن رموزها. شون العبقرية هذه في القرن الثالث معاصر للكندي الفيلسوف، وبينهم اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة. تصور يا دكتور عمرو، الباحثون في حيرة. البعض يقول شامبليون لأنه عمره 12 سنة ويعرف العبرية وغيرها وقريبة من العربية، يقولون أن شامبليون اطلع، هذا كلام مستشرقين، اطلع من خلال العبرية ومعرفته بها على هذا الكتاب، ساعدته العبرية. والذي يؤيد هذه النظرة أن كتاب ابن وحشية طبع 1806، وبعدها بسنوات طلع كتاب مين؟ واللي طبعينه هم المستشرقين، يعني طبعه المستشرق جوزيف همر، اسمه جوزيف همر. الاكتشاف صار 1822. كان يجيك واحد أمريكي، طبعا هم ينفون أن العرب والمسلمين يعرفون هذا العلم، هذا العلم محصور وبدأه إيطالي ثم جاء شامبليون وأبدع فيه، يستحيل هذا علم غربي. جاء واحد يا جماعة أمريكي اسمه ديفيد كهان، أعظم من أرخ للشفرة من المعاصرين، وتكلم عن ابن الوحشية لأن مر عليه في كتاب صبح الأعشى، بس يقول مشكلة ماكو كتاب. وأكد في كتابه الآخر من أن ابن الوحشية له كتاب يجب أن نقف عليه، وأنه هو أول من كتب في التعمية. وتمضي الأيام ويجي الدكاترة الثلاثة، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة العربية المفتوحة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق بالتراسل الدكتور حسان الطيان السوري، والثاني يحيى مير علم صديقنا وأستاذنا في كلية التربية الأساسية، والثالث محمد مراياتي سوريون في مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق يتفرغون لعلم التعمية. ديفيد كهان في كتاب الثاني قال أعظم اكتشاف اكتشفه العرب هم علم التعمية، وقال مش للغربيين، قامت القيامة. وقال لهم ابن الدريهم، ابن الدريهم القرن الثامن، والإيطالي البيرتي بالقرن التاسع اللي الناس كلها تنسب لعلم التعمية والشفرة، قال لهم لا، ابن الدريهم له وذكر كتابه ويجب أن نقف عليه. لين استطاع في قصة طويلة السوريون أن يحصلوا على كتاب ابن الدريهم اللي عنوانه مفتاح الكنوز في إيضاح الرموز بفرنسا، وقصة طويلة. شوف هذا نموذج، وين نحن عن علمنا؟ وخلاص انهزم المستشرقون واعترفوا وطلع الكتاب، ومركز ملك فيصل وترجموا وطبعوا معه رسائل التعمية في التاريخ العربي، وعبقرية من العبقريات. لكن الانبهار يخلينا ما نبحث لأن احتقرنا، وش راح يكون عندنا أصلا احنا، وإيش جبنا في التاريخ؟
أنا الإنسان، أنا
الجوانب المرفوضة في التعمية. واحد، الإحساس بالعجز، أي الإحساس بأنني لا أستطيع، لا أملك المقومات والمعلومات. اثنين، والأخطر، الإحساس بالدونية اللي سماها محمد إقبال فقدان الأنا، وسماها توينبي عدم الإحساس بالأناقة، أنك متألق وأنيق حضاريا. الإحساس بالدونية بأنني بدرجة أقل من الآخر، فيتقبل أن يعيش درجة ثانية ودرجة ثالثة في شعوره في انتماءاته مع الحضارات الأخرى. ثلاثة، الانفصال القيمي والروحي، أي الارتباط المادي البحت، أن نرتبط بالحياة بمعزل عن الجانب الروحي فقط. إنسان عقله محصور في الماديات بحجة أن الجانب الروحي جانب يفقدني التوازن وجانب ما هو جيد. أربعة، عدم التفريق، نقطة مهمة، بين معتقد الشخص وإنجازاته، فيقلده في أخطائه وانحرافاته. وتعال طالع نجوم الفن، نجوم الكرة، نجوم الفلسفة، نجوم الكيمياء، نجوم الفيزياء، نجوم، يقلد في كل شيء لأنه مبهور بعطائه. وأبو حامد الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة نبه لهذه الإشكالية والإزدواجية عندما قال في المقدمة الرابعة والثالثة أن هناك من يبهر بعلومهم الفلكية والرياضية فيأخذ ما عندهم في العلوم الإلهية. قلنا فرق بين العلمين، وأسس لهذا المنهج في تهافت الفلاسفة. من أسباب الانبهار يا شباب يا أخوات عدم التفريق، عفواً، رؤية نهايات الأشياء وعدم رؤية البدايات والنجاحات. هذا العطاء، هذا التألق، هذا الإنجاز، هذا النجاح مو بيوم وليلة. كم حصل من إخفاقات وتعثرات، وربما أحيانا نكوص ورجع عن أن يكمل الإنسان مسيرته، لكن هذا التاريخ الطويل. ولذلك المنبهر يرى النتائج والنجاحات ولا يرى التجارب اللي هي أهم من النجاحات الكلية والإخفاقات حتى يستفيد منها. يعني أديسون حتى يكتشف لنا المصباح الكهربائي 1000 تجربة يلا نجح. كم تجربة قام فيها جماعة دولي النعجة حتى نجحوا؟ كم تجربة؟ واسألوا الجماعة المتخصصين دكاترتنا فيها العلوم هذه حتى يصلون. اليابانيون نجاحهم بعد ماذا جاء؟ حرب عالمية، انتهى كل شيء، الأرض لا تنبت، الأجنة في الأرحام تشوهت، الاقتصاد انهار، القيود الصناعية، القواعد العسكرية، 5 سنوات أمريكا تدير. لكن لاحظ عبقرية، لما جاءوا أعطوهم كل الشروط وقالوا اللغة راح تصير لغة إنجليزية، قالوا لا، اللغة هوية للأمة، لا يمكن نتنازل عنها. تصور شنو هذا؟ كنت من 3 أيام عند الحلاق، حلاقي مغربي نسولف معه سياسة، قال تعال شوف إيش قال النائب، ادخلوا على اليوتيوب اليوم ومجلس البرلمان المغربي النائب الإسلامي يقول للبرلمان للوزراء والبرلمانيين والاكتتابات في الوزارات: يا جماعة، رئيس الدولة الملك يقدم خطاباته للوزارات بالعربي، تردون عليه بالفرنسي؟ أي أمة؟ وبدأ يجيب الشواهد من الغربيين ومن الأمريكان ومن غيرهم لما يجون في مؤتمرات، يقول يجي الأمريكي ولا الفرنسي ولا الألماني إلينا في عالمنا يكلمنا بلغته، يترجم له بالفرنسي؟ أنت عربي تتكلم بالفرنسي؟ تكلم بالعربي، ما هو مترجم. مترجم انهيار. هل يجوز الكلام باللغة الأجنبية يا جماعة؟ يجوز، لكن الكلام فيها لغير ضرورة ولغير حاجة، هل هو عجز؟ هل هو الشعور بالدونية إنه والله بيتأمن وما يعرف يتكلم اليوم؟ بس يا جماعة في إشكال كبير. الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه يقول جاء واحد لإمام الجامع، وبعض الناس تحرم كل شيء، قال له: يا مولانا الشيخ، هو الكلام بالإنجليزي حرام؟ قال له الشيخ: نو يا ابني. زين، جواب كاش. يعجبك، يعجبك الشيخ بعدين ستة من سلبيات الشعور بالانبهار، من سلبيات الانبهار التقييم الجزئي للشعوب والحضارات، بمعنى تقييم جانب معين وإغفال منظومة ثقافية متكاملة لها وعليها، مع أن التقييم يجب أن يشمل الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاستعمارية وكل شيء. يعني اليوم في كتاب طالع اسمه نهاية مملكة الأسرة. رحنا ألمانيا، رحنا أوروبا، رحنا في انهيارات أسرية، الإنسان تراجع، وليس هذا الكلام عن فلسفة موت الإنسان اليوم. سبعة، الانبهار احتقار الذات والتراث. أريد أن أقف منها بمثل وشاهد أجدد هذا الشيء. الكاتب الجامايكي حائز على جائزة نوبل سنة 2001 للآداب، هذا رجل تخصص في تأليه الغرب وتجريم العالم الثالث بما فيها بلد الأم الهند، وقال كلمة العجيبة التي كوفي عليها على جائزة نوبل ربما، قال: إن الحضارة الغربية هي الحضارة العالمية التي تناسب كل الناس. شوف عولمة الحضارة، نحن نؤمن بالعالمية وليس بالعولمية، حتى يكون تبادل، أنا أرى ثقافتي عالمية وأنت ترى ثقافتك عالمية، إذا يصير تحاور. أما ترى عولمة الذي عندك تفرضه على الناس وتحط أجندة، هذه مصيبة. هذا الكلام للجامايكي، من الذي يستشهد فيه؟ يستشهد فيه هنتكتون في كتاب صدام الحضارات، بإقرار يريد أن تحدث فغرب، فالتغريب هو التحديث، وهي جدلية لا يوافق عليها الكثيرون. أيضا تابع سلبيات الانبهار قابلية الإيحاء، هذا مصطلح في معجم طلعوه علماء مصريين اسمه معجم علم النفس التحليلي، أربعة وبعضهم يعني عالمي، أربعة ألفين، يتكلم عن قابلية الإيحاء. وكذلك معجم العلوم الاجتماعية لليونسكو اللي راجعه الدكتور سلمة مدكور، الدكتور مدكور رئيس مجمع اللغة العربية، يذكر أيضا مصطلح قابلية الإيحاء، آليات الإيحاء في موقف وفي موحي وفي موحى إليه. أنا أجي أقول لكم يا جماعة، راح يدخل علينا واحد الآن علامة، أي سؤال تسأله يا رجل ما يحتاج أعطي إيحاءات. هذا الإيحاء يجعل عند بعض الناس الذي عندهم قابلية أن يقول كلام عادي الرجل، وأنت تقول ما شاء الله شو الكلام العبقري يا جماعة، ما قال شيء الريال، لكن لأن في نظرية الهالة. تسعة، الامتثال للغير، إذا صار عنده إيحاء قوي وانبهرت فيه تمتثل له، وهذه صايرة، وسامحوني يا أخواتي، عند النساء في الجماعة اللي يقرون بالرقية، أو عند الثقافة الدينية المفعمة بالروحانيات، هذا ولي واصل ويشوف النبي باليوم سبع مرات في المنام، ها تحت الطلب الظاهر عنده زر، شنو هذا؟ فبالتالي ينشل. هذا الشلل، يعني أنا بضرر لكم حادثة وكتبتها بمقالتي جريدة الرأي، والشاهد يمكن ياي المحاضرة، واحد يقرأ على الناس، شوف الانبهار شو يسوي. فالأخ اللي يقرأ يستفيد فلوس من بيع ماي وزعتر وزيت والسوالف هذه، وصار صيدلي وصار مشخص. خلاص يا جماعة سكروا المستشفيات، وأنا اقترحت مرة في التلفزيون، سكروا المستشفيات واخذوا أربعة خمسة رقات طيبين وعلى مياه التحلية الشركة الأصل في الدرامات، وينزل على البيت. يا جماعة مو صحيح اللي قاعد يصير، غلط. هل تعلمون أن طلب الرقية ليس مستحب في الدين، وأن أحد الثلاثة الذين يدخل من أمتي الجنة 70,000 من غير حساب، أحدهم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم. ليش؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. من يدري عن هالمعاني هذه؟ هذا الرجل لأني أنا شكيت عليه كان يقول حق البنت، طبعا البنت شخصية كان، احنا ما صدقنا أن يسوي الشكل اللي قرأ قرآن، حافظ كتاب الله شلون؟ قلت لأن أنت مخدوعة، أعطيتيه قداسة وهالة كبيرة، صار انبهار. قال لها قطي الحجاب علشان لما أنفخ الآيات القرآنية تتخلخل في شعرك الآيات. يا سلام. ولاحظ رفيجك دارس معاك في الشريعة اللي كان الوسيط في ال، وقطت الحجاب بكل براءة المسكينة، وصار النفخ على كيف كيفك. أمين. يبي شعر يطير. أمين. ومصيبة، وكاد يروح أخوها يفجر فيه بالشوزن، ودخلنا وسطاء ودنيا. طبعا في خضايا ما أقدر أقولها إلا إذا القسم هذا طلع برا. أمين. صراحة مذهلة، وتعاونت يومها أنا وجريدة الرأي مع السابق الشيخ محمد الخالد الأسبق، وبالفعل ألقي القبض عليه. صراحة قضايا أخلاقية يعني شيء مذهل. شنو سببه؟ قدسنا غير المقدس. يبقى أنت إنسان لك من خطلك وضعفك، أنت تسوي محاضرة إيمانية أحيانا أنت تتقي فيها برمضان ولا شيء، ما تسه شوي 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 ضعفت ورجعت إلى ضعفك الإنساني، وشفت نفسك بليد وضعيف. ويا يا أحلى اللحظات الإيمانية والإشراقات القلبية والتجليات، يا ويلي وينها؟ رحت رجعت طبيعي. شو شو يعني يقرأ ولا ما يقرأ؟ إنسان طيب زاه الله خير كل واحد. ما لست ضد الرقية ومع أثر الرقية، ولكن نتكلم عن هذا المحور الامتثال للغير. 10 من أسباب من سلبيات الانبهار فقدان التوازن الاجتماعي اللي ذكره جودة سعيد في كتابه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أن الإنسان المسلم المعاصر يؤمن يقينا أن عقيدته على حق، وأن إسلامه مقطوع بعصمته، وأنه خاتم الأنبياء، وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي يقينا، وأن هذا الدين الخاتم. لكنه يرى أمته منهزمة، ويرى الغرب الكافر أو الغرب البوذي أو الشرق البوذي يتقدم بخطوات، يتقدم صناعيا، يتقدم إداريا، يتقدم استعماريا، يتقدم في كل شيء، ونحن مكانك نراوح. فتكون هناك ازدواجية بين ولائه لدينه وعقيدته التي تربى عليها أنها حق، وبين تراجع أمته التي تنتمي لهذا الدين. فكيف يوفق؟ مش قادر. طيب ما العلاج؟ ما النتيجة؟ إما أنه ينسحب من الواقع فينتحر بالسبحة والانسحاب، وإنما يذوب بالآخر ويبرر له ويكون جزءا منه. لكن الصحيح أن نعلم المسلم أنك يجب أن لا تنطلق في الحكم على الأفكار والمفاهيم من خلال الواقع الخطأ والتجارب المتعثرة، إنما تنطلق من المفاهيم من حيث هي، أي من مصداقيتها ويقينيتها. فتطبيقات البشر، خذ الديمقراطية، وين الديمقراطية اللي؟ ديمقراطيات هي دكتاتوريات استعمارية. نعم. فإذن النموذج لو انطلق المسلم كما تقول أخت زودة سعيد أن عندهم واحدة محجبة وطيبة وفي الشام، وكانت أرادت أن تذهب تتحجب، لكن الأسرة أرستقراطية وترى الحجاب شيء من مخلفات الماضي. لا، الأسر الغنية جدا، لكن هي مقتنعة، فقنعوها المدرسات اللي معهم تعمل معهم أنك جاتك بعثة وزوجك سبقك إلى أمريكا، إذا رحت هناك تحجبي. وفي فعلا كانت صادقة، في يوم السفر لبست حجابها وباركوا لها، لأن خرجت من جو الأسرة الاستقراطية والجبر الأسري. فعندما سافرت وتلقاها زوجها في المطار مع أصحابه محجبة مع بقية المسافرات اللي كل واحدة يستقبل أخته ولا زوجته ولا، فحسيت تقول هي بأن الناس كأنها انسحبت وتلقتني بغير الشيء الذي كنت أتوقعه. أنا جاي الآن إلى مجتمع فيقول فعلمت بعد ذلك أن الحجاب ليس شرطا في أمريكا. فأمريكا كالمجتمع المكي ليس فيه أحكام شرعية، إذا صار قياس ها بدأ التأويل بدأ التبرير، وإنما كالمجتمع سوريا مجتمع مدني فيه أحكام شرعية في دين إسلام فيه. أما صارت اللخبطة ليش؟ هي انطلقت من ردة الفعل. وهذا الفرق بين من ينطلق من قناعاته وبين من يجعل مركز التحكم في الخارج، راح يتعب راح تتعبين وتتعبون. انطلق من حقيقتك، من كيانك، كيانك المبادئ والعقائد. ما تشوفون عيالنا قاعد تتجاذبهم المذاهب والأفكار ويطش بسرعة، قرأ لك كلمة لفيلسوف ولا فكرة ولا دخل يوتيوب، دايخ ما عنده أصالة. ما الحل؟ أننا نسند إيماننا وعقيدتنا، بمعنى نسند عالم الغيب بعالم الشهادة، ونقدم البرهان الواقعي العلمي على أصالة ديننا، ونستدل عقليا وبرهانيا على ما تربينا عليه شعوريا وإرثيا وتقليدا. هذا المخرج حتى نخرج من هذا الانبهار. نجي الحين أجي أتكلم عن بعض خلنا أشوف أنا بعض الأشياء ما ودي تروح علي، خلنا أجيبها على نموذج صار في ألمانيا قبل سنتين. هذا الملف أعطاني يا أخونا خالد ساير العتيبي، نموذج حاولت أنا وأنا رايح هناك أدرس قضية، يعني أقوم بعملية تطبيقية لمسألة الانبهار. رحنا ألمانيا، جاء المستشرق إيكهارد شورد من وزارة الخارجية الألمانية إلى الكويت، لأن كل سنة يروحون بلد ويسوون، ونبي منكم مجموعة إعلامية وخلنا ناخذ الخط المحافظ، تجي تزور ألمانيا هذه السنة، تزور وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد، المكتبات العامة، جامعة لايبزيغ، فعاليات أسبوع كامل. فكنا أنا، اختارنا أنا ودكتور طارق سويدان وعبد العزيز القصار، لأنه اقتصاد ومصرفية إسلامية والعالم كان توه منهار، القصار وفيصل الزامل البنك التنمية الإسلامي وكاتب صحفي أيضا، وخالد ساير. كانت من أمتع الرحلات الثقافية في حياتي، حتى المخطوطات زرناها وحفظنا على مخطوطاتنا القديمة سواء من سرقوها أو اشتروها. لما أخطر الرحلة، لما رحنا جامعة لايبزيغ قسم الفلسفة، أنا عندي التفاصيل هنا بس ما بيدوقكم فيها، فكنا قاعدين كلنا وقاعد قسم الفلسفة والمستشرق إيكهارد شورت ومعاه المترجم ومعانا الدكتور ما أدري موجود ولا لا، اللي هو أنس التورة، كان يومها طالب حقوق هناك الآن دكتورة في الحقوق، وثلاث دكاترة، أستاذ رئيس القسم أستاذ الألسنيات، واثنين فلاسفة، فلسفة تطبيقية والثانية نسيته. صار حوار طويل عن العولمة والشراكة والتواصل ثم الإرهاب ثم 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 بديت أنا أتكلم الفكرة اللي مجهزها عن الفرق بين العولمة والعالمية، وتكلمت عن أن الألمان هم ملوك الغرب في الفلسفة في الاستشراق. أنت لما تقرين أو تقرأ لبروكلمان، بروكلمان المستشرق الألماني مال تاريخ التراث العربي، كانوا يقولون مو معقولة بذلك العصر لا تلك الطباعة متطورة ولا كمبيوتر ولا وبخط إيده يؤلف هذه المؤلفات عن تراثنا ويرشفها، حتى قيل أن الجن كانت تساعده، مش معقول. هم الملوك في كل شيء. حتى قلت لهم مدرسة فرانكفورت، المدرسة النقدية الألمانية التي نقدت الغرب من داخله، ألمانيا جماعة هم القوة. لما جلست لما مدحتهم قلت ولكن الحضارة الغربية بما فيها أنتم حضارة مادية ليست مع الإنسان، إما إنما ضد إنسانية الإنسان. وصار جدل صار جدل. قلت للحضارات لا تؤخذ إلا بالخلاصات في نظرتها عن الإنسان والكون والحياة، المؤدى النهائي، المحصلة الأخيرة. فتعالوا، ماذا يعني أن يأتي سبينوزا فيلسوف التنوير ويشبه الإنسان بحجر مقذوف إلى ما لا نهاية كأنه تائه، ويأتي نيوتن ويسبه الكون بالساعة الزنبركية، ويأتي داروين ويشبه الإنسان بالقرد أو أنه من تسلسل هذا القرد، ويأتي بافلوف والمدرسة السلوكية الروسي ويشبه الإنسان وسلوك الإنسان بردة فعل الشرطي بالكلب، ويأتي فرويد ويقول لك لا القرد ساكن داخلنا وبظلمات النفس الشريرة في الداخل، ويأتي فريدريك نيتشه ويقول غذاء العادة العالم هو آسف برازه، ويأتي جاك دريدا ويتكلم في فلسفة هذا المعنى ويسقطه على العقائد، وتتبنون من تتبنون سلمان رشدي الذي ذكر 42 مرة كلمة، هذه الكلمة القذرة البراز في المجتمع الأوروبي وتوصيفاته وبطريقة بشعة، وبدأت أتسلسل. ويأتي ميشيل فوكو ويقول ما هو الإنسان؟ هل هو إلا مجرد خربشات وخطوط على شاطئ تكتسحها الأمواج؟ ويأتي سارتر في ذكرياته ويقول ما أنا ومن أنا؟ هل ألا إلا نطفة قذفت من رجل لا أعرفه لكي يتولد هذا الإنسان الكائن الحر فيعيش حياة العبثية؟ فتجدون خلاصة. فقام واحد من الكرسي قام قال أنت متحيز، أنت متحيز ضد حضارتنا، حضارتنا في أكثر من ذلك. قلت له لا أقول لك أن هذه كل حضارتك، لكن هذا النموذج السائد والراقي، وهو الذي يعتبر من الصف الأول من الفلاسفة. صار دخل الدكتور سويدان ليهدي الوضع، لأن صار شوية توتر فكري، بينما هذا اللي جنبي رئيس القسم متماسك وثقيل. فقال بس إحنا معلش يا جماعة، طبعا بعد ما خلصنا من السياسة، قال إحنا عموما يجب أن نتفق كفلاسفة وكمفكرين وكناشطين ثقافيين أن لا نجعل السياسيين يتلاعبون فينا، إنما نضع قيم أخلاقية من أجل السياسة تهتدي بها. هم أنا ما سكت، قلت له معلش يا دكتور، هؤلاء القوم ليست عندهم قيم أخلاقية ثابتة. لماذا؟ لأن عندهم في فلسفتهم الحداثية التنويرية أن الأخلاق نسبية، لأنها تنطلق من الواقع، والواقع متغير ولا ثبات في هذا المتغير إلا التغير نفسه. اثنين، الحقيقة نسبية. ثلاثة، تنطلق من العقل وإليه تعود وحوله تطوف، إذن ليس هنالك مرجعية مستقلة. أخيرا، الفلسفة عندهم في الأخلاق خضعت للتصويت، بمعنى قضية إجرائية آلية رقمية. صوت في البرلمان، يجوز تصويت زواج الذكور من الذكور، ها كم العدد؟ ماكو مرجعية. صوت في إيطاليا جمعية تبادل الزوجات، صوت في كذا، فبدأوا يصوتون على لا إنسانية ما يتنازلون عنها. هني بتكهرب الجو ولملمت الأوراق. قلت حق اللي جنبي اللي هو الفيلسوف الكبير، قلت له عندنا فيلسوف كبير اسمه عبد الوهاب المسيري، مسك جاك دريدة من هنا وقال له كلام طويل، فقال هذا الكلام الذي قلته سأجيبه في الأزهر إن شاء الله في الأسبوع الجاي، أنا رايح فأحس بالفعل وأنا خرجت وأنا فخر بعقيدتي، وأنظر لهؤلاء أنهم مساكين. إلا أكو واحد يعني يعجب بفريدريك نيتشه الذي يتكلم عنه فيلسوف برنارد راسل. طبعا هذا فريدريك نيتشه متوفي سنة 1900، اللي عنده كتاب موت الإله، وانتشر هذا المصطلح فؤاد زكريا عنده لمحة ذكية يقول لا غلط، موت الرب. ليش؟ لأن الرب والإله مختلف عند إيش؟ عند المسيحيين. هذا الرجل المعتوه، رحت بيته، وكل واحد فينا طلب، رحت بيته ورحت كنيسة اللي كان فيها، لأن كان في البداية يسمونه القسيس الصغير، ومتحفه، وحتى كان قبره موجود. من هذا الإنسان الذي يحتقر المرأة ويؤيد نابليون وضد الديمقراطية ومع فلسفة القوة على حساب الإنسانية، ويرى إيش هذا الإنسان اللي أنا أنفتن فيه وأجعله رمز، إلا أنه هناك انهيار. ولذلك أستاذنا في جامعة أم القرى، أستاذ الدراسات العليا المصري الدكتور مزروعة، الذي وقف لحمد أبو زيد في المحكمة، قال يصر في كتابتي عن فريدريك نيتشه اللي مسوينا اليوم عيالنا المفتونين في الغرب يدرسون برا، لازم دراسة نفسية، وبالفعل كان آخر أيامه في المحطة. هذه تجربة في قضية كيف احنا نناقش الآخرين ونتعاون مع الفكر الغربي. تعالوا شوفوا علماءنا المتقدمين كيف انتبهوا لهذا الملمح، ونحن أمة لغة وعرب. الإمام ابن قتيبة تلميذ الجاحظ 276 هجرية عنده كتاب أدب الكاتب. في كتاب أدب الكاتب ابن قتيبة يتكلم عن الذين ينبهرون بالسياقات المنطقية ورصف الكلام، فيقول له ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم، فإذا سمع الغمر والحدث الغر. المسكين اللي مو متمكن، وحدث شاب متحمس، والحدث الغر قوله، يعني قول المتفلسف أو المنطقي أو أي واحد من هؤلاء الأعاجم، الكون والفساد، وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار والمؤلفة، مصطلحات جديدة، راعه ما سمع، فظن أن تحت هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيفة، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل، لم يحل منها بطائل، ماكو تحت شيء، مصفف كلام ويلعب علينا. نائب برلماني، بما نحن الآن في الانتخابات، مو الآن، نائب في برلمانات يعني قبل 10-15 سنة، دخل ديوانية شيبان وكبر، بدأ يتكلم مصطلحات صعبة، ها؟ الخصخصة والمدش عارف زين، البناء الكلي وتفكيك البلد والتركيب والدنيا والكذا. فلما زرناهم شلون الرجال؟ قال والله قال كلام نشهد انه فاهم. طيب ايش قال؟ قال والله ما ندري ايش قال، بس والله انه فاهم الرجال. ما يصير، صح ولا لا؟ فصار الاغماض، نوع من أنواع الحيل التي نبه عليها الإمام أبو حامد الغزالي أيضا في مقدمة تهافت الفلاسفة، وقال ولذلك سنناقشهم بمصطلحهم ونهجر مصطلحنا باللغة العربية. نعم، نهجر مصطلحنا باللغة العربية. كان يدرسنا منطق الله يذكره بالخير الدكتور بركات عبد الفتاح بركات دويدار. بركات دويدار أستاذ المنطق في جامعة مصري أزهري، الآن في الأزهر، كبير سنه لكن ما شاء الله يشرح كتاب ها لا 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 ما الإيجي، كتاب المواقف للعضد الإيجي. هذا رجل لما درسنا المنطق، لما وصلنا على الكل والكلي والجزء والجزئي وإحنا نقرأ كتاب الرد على المنطقيين، ثم دخل في أنواع الكلي، الكلي الطبيعي، الكلي العقلي، بدأ يدش في التفاصيل. الوحدة، أهل وحدة الوجود يؤمنون بالوجود المطلق لا بشرط، والوجود المطلق بشرط لا، والوجود المطلق بشرط الإطلاق، ثلاث مدارس ها تكلم عنهم ابن تيمية ثلاثة وزعهم. كلام صعب هذا، تفلسف على رأسنا يا محمد العوضي، أنت جاي هنا ايش قاعد تتكلم أنت؟ شو الرز اللي قاعد تقوله ها؟ شبك هذا بهذا، بيني وبينك احنا صعب، صعب علينا هذا كلام قبل 20 سنة. فقلنا له عيد، وعلشان لا تتو يعني يكون واحد يقول عيد فكأن الواحد هو اللي مسكين يعني مقفل، نوزع الأدوار، مرة أخونا مرة الثاني، احنا 7 جنسيات تقريبا بالقاعة 7. فقلنا دكتور ما فهمنا، خلصت الحصة، فسكر الكتاب قال يا ابني ما هم قالوا كده، الفلسفة أن تتكلم بما لا تفهم إلى ما لا يفهمون، يلا اطلع بر. زين، شوف الروعة. زين، الغزالي سماها بالتفاوت، بالتهافت الاستدراج، الاستدراج.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة أرضي، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما، أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.
Do-do-do.